حال أن نسكت كما سكت الله. وقيل بل إن الذين سكتوا ظالمون، فهم داخلون في قوله وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لأنهم لما قالوا للمهتدين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، هذه واحدة، ولعلهم يتقون. فكان هؤلاء الذين لم ينهوا عن السوء كانوا ظلما لإنكارهم على الذين نهوا عن السوء. وعلماء التفسير مختلفون في هذا، هل هم نجوا أم لم ينجوا؟ فإن كان ذلك واضحا أنهم لم ينجوا فالأمر ظاهر، وإلا لا يسعنا إلا أن نسكت كما سكت الله عز وجل. سامع.
إذا علم الأمر المعروف على المنكر وغلب على ظنه
لا إيش؟
لا ينتفي.
نعم.
هل يجب عليه
الأمر؟ نعم يجب عليه. يجب عليه أن يأمر وينهى، لأنه لو لم يكن من ذلك إلا إظهار أن هذا أمر منكر، لا سيما إذا كان الآمر أو الناهي ممن يعتد بإقراره الشيء، فإنه إذا أقره لا يظهر للعامة إلا أنه حلال، بل ولا يظهر للفاعل المنكر إلا أنه على صواب. ولكن لو قدر أنه أمره مرة أو مرتين أو ثلاثا ولكنه يعود، فهل يلزمه؟ أو يقول أنا أديت الواجب مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا يلزمني؟ هذا اللي يتوقف فيه الإنسان، إلا أنه إذا طال الفصل ينبغي أن يعيد الأمر، لأنه لا يدري لعل هذا الرجل مع كثرة النصيحة والأمر يتوب. نعم. هو على كل حال أولا من هذا الحديث فيه نظر، فيه مقال هل هو صحيح أو لا، والثاني انه لا بد من هذه القيود، شح مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه، وهذه قد لا تتحقق، يعني قد يوجد واحد منها او اثنان، فلا بد من الاربعه.
وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود سبحان الله، بل ان الاخ سامح سأل سؤالين، بل إن الأخ سامح سأل سؤالين أربع. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر، يقول الأخ دون الواو،
هذا وبها. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم، من الحكم جار ومجرور خبر في حدود الله وحقوقه، ومقصوده الأكبر هو الأمر المعروف، فالواو لا تؤثر بالمعنى. وأما على ما قلت وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم، يكون من الحكم بيان للذي، ويكون مقصوده الأكبر مبتدا وخبر، خبر المبتدا الأول.
وهذا
الأكبر هو الأمر المعروف.
وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام
والنسخة. ومقصود خلي نسخة اللي عندي أنا، ومقصود نسخة مقصود
مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك، فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها
وعلى يعني عندي وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة. نجعلها نسخة. يعني نحط بين قوسين نحط فوق خاء. ما كان من لا مو لازم بس اللي عندنا
وعلى استحلال ما.
طيب الآن يقول واجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبة جميع من يقدر على أمره، جميع من يقدر على أمره، وفي هذا إشارة إلى أن ولي الأمر قد لا يستطيع أن يأمر جميع الناس، لكن من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، يعاقب التارك الذي لا يصلي مع الجماعة أو لا يصلي الصلوات إطلاقا بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة يعني كثيرة تمنع نفسها فإنها تقاتل، ويقول إنها تقاتل على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. نقف عليها. مو موجود تركته ولا لا؟ شيخ لا بس الشاهد على قوله تركته من موجود في السنة خلاص إذا ما هذا عنده يستب عليه. عندك أنت الشيخ سامع عندك ألغوها. طيب هذا هو المهم. نعم خلا معك يا كمال الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك.
لو نقرأ من أوله: الواجب على ولي الأمر قبل فرق التصريح قبلها بأربعة أسطر.
نعم. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على
قوله رحمه الله: الواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره. فأما من لا يقدر على أمره من ليس تحت ولايته فإنه لا يجب عليه. وقوله رحمه الله: ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. تارك الصلاة نهائيا عقوبته أن يدعى لها، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي وجب قتله لأنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. أما إذا كان طائفة ممتنعة يقاتلون على تركها بإجماع المسلمين. نعم.
وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما. وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وإن كان التارك
انتبهوا بارك الله فيكم على استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة احتراز من الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس، المجمع عليها احترازا من المحرمات المختلف فيها وإن كانت ظاهرة كالربا مثلا، وذلك لأن المختلف فيها قد يكون للمخالف تأويل، قد يكون للمخالف تأويل فيعذر. من ذلك مثلا الربا الاستثماري كما يقولون، أو الربا في الأوراق النقدية أيضا، فإن الربا في الأوراق النقدية إذا لم يكن على وجه الظلم فيه خلاف من وجهين. الوجه الأول منع أن يكون الربا جاريا في هذه الأوراق النقدية، وأن حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا. والثاني من تحريم الربا الاستثماري الذي لا يشتمل على الظلم، فكان في ذلك في ربا البنوك كان فيه ايش شبهتان. الاولى انه ربا استثماري، وهؤلاء القوم يقولون ان الربا الاستثماري ليس فيه ليس حراما، لأن الله قال في المرابين إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فجعل العلة الظلم. والربا الاستثماري فيه مصلحة الطرفين للآخذ والمعطي. ثانيا أن هذه الأوراق يرى كثير من الناس لأن أنها ليس فيها ربا أصلا، لأن الأوراق كما تعرفون لم تظهر إلا أخيرا فاختلف الناس فيها. فمثلا هؤلاء الذين يفتحون مثلا قصور، ما نقول دكاكين، قصور البنوك ويرابون بهذه الطريقة، هل هم استحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه؟ لا، إذن لا يقاتلون، يعني لم يستحلوا ربا، لم يستحلوا محرما ظاهرا مجمعا عليه. وإن كنا نرى أن كلا القولين، القول بأن الربا لا يحرم إلا إذا اشتمل على الظلم، والقول بأن هذه الفلوس لا يجري فيها ربا، كلاهما ضعيف. أما الأول فيضعفه ما جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه تمر طيب فسأل أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا عين الربا، مع أن هذه الصورة ليس فيها إيش؟ ليس فيها ظلم، فيها مصلحة للطرفين، مصلحة للذي أخذ الطيب بالكيفية، استبدل تمرا طيبا بتمر ردي، ومصلح للآخر بإيش؟ بالكمية، حيث زادت كمية التمر التي أخذها بدلا عن التمر الطيب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا. فهذه الشبهة إذن زالت، واتضح أنه لا يشترط في الربا أن يكون مشتملا على الظلم، وأن الربا الاستثماري حرام كالربا الاستغلالي. الثانية، الشبهة الثانية ما هي؟ أن هذه الأوراق لا يجري فيها الربا لأنها ليست ذهبا ولا فضة، وهذه الشبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها بمعنى الذهب والفضة في تداولها بين الناس، والناس يرون أن من عنده 100 مليون من الورق كالذي عنده 100 مليون من الفضة، كلاهما عنده يعني كلاهما سواء، حيث إن كل واحد منهما يسمى يعد تاجرا، ويرون أن هذه الأوراق النقدية أنها بمنزلة النقود، وهذا هو الصحيح. ومن المعلوم أنك لو قلت أن هذه الأوراق النقدية عروض لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال، عن أكثر الأموال، لأن أكثر أموال الناس من هذه النقود، من هذه الأوراق النقدية. فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على أن الشيخ أيضا يرى الأمر أوسع من ذلك، يرى أنه لا بأس بتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل، ولكنه لا نرى لهذا وجها، والصواب أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. فأقول إن المسألة، إن هذه المسائل مسائل دقيقة يا إخوان، ليس الإنسان إذا رأى رأيا يفرضه على غيره ويلتزم بمقتضياته فيطبقها على غيره، هذا مو صحيح. لكن الشيء الظاهر المجمع عليه كالذي مثل به الشيخ رحمه الله نكاح ذوات المحارم، هذا واضح، كل مسلم يعرف أن نكاح البنت أو الأخت أو الأم إيش؟ محرم ولا إشكال فيه. كذلك أيضا الفساد في الأرض، كل يعرف أن هذا حرام ولا يشكل. فإذا وجد طائفة ممتنعة تسعى بالفساد في الأرض فإنها تقاتل. نعم.
وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها.
أكثر السلف على أنه يقتل كافرا، ومراده بالسلف الصحابة والتابعون وتابعون، أكثرهم على أنه يقتل كافرا، ومعنى أن أقلهم أنه يقتل فاسقا. ولكن هل هذا الأقل بالنسبة للقرون الثلاثة أو بالنسبة لمن بعد الصحابة؟ الظاهر الثاني أنه بالنسبة لمن بعد الصحابة، وذلك لأن الصحابة نقل إجماعهم غير واحد على أن تارك الصلاة كافر، يقتل كافرا. فعبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إسحاق بن راهوية وغيره من الأئمة إجماع الصحابة على أنه يكفر، أي تارك الصلاة. وعلى هذا فيكون قول الشيخ رحمه الله أكثر السلف باعتبار مجموع القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعين. أما بالنظر لكل قرن على حدة فإن الصحابة لم يصرح منهم أحد لأن من حافظ على ترك الصلاة فهو مؤمن أبدا، لكن منهم من صرح بأنه كافر، ومنهم من لم ينقل عنه التصريح بعدم الكفر. وأقول سبحان الله أن يوجد إيمان مع شخص يحافظ على ترك الصلاة ولا يمكن أن يصلي، يقال صل اتق الله فيقول لا أصلي، فيقال له هل تنكر الوجوب؟ فيقول لا، واجب ركن من أركان الإسلام لكن ما أصلي. كيف يقال هذا مسلم؟ وأين الإيمان في قلبه؟ نعم
ذكر نقل عنكم قول إذا اشترى أحد وقال مثلا كان وقال له أعطاه 50 ريالا اشترى شيئا بعشرة وقال له آتي وأخذ باقي المال غدا بعد غد هذا يدخل في الربا؟
لا هذا ما يدخل في الربا. ما يفتل لي نحو عطنية أما هذه فلا تدخل يعني لأن لماذا؟ لأن الذي اشتراه لا يجري الربا بينه وبين الدراهم. اشترى طعاما مثلا أو كتابا وقال ما معي ليس معي شيء خذ هذه 50 وأنا آتي لك بعشرة مثلا فلا بأس. نعم لا 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 مو كذا. إذا كان يقول مصارفة خذ هذه 50 ورد عليه 40 قال والله ما عندي شيء الآن يقول هذا ما لا يصح. لكن لو قال إذا كان ما عندك 40 فاجعل هذه 50 عندك وديعة وآتي أنا لك بالعشرة هذا لا بأس له لأنه ما في بيع الآن. ولهذا لو سرقت لو فرضنا سرقت هذه 50 فعلى حساب من؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري لأنه وديعة. نعم
صورة التأخير القطع المسح المجلس العقد من تأجيل.
نعم صورتها يا خالد تسأل عن هذه؟ طيب قلت لك خذ هذه 10 دولارات 30 ريال أولى أظن دولار بعشر 30
37
وش
375
العشرة دولار 37 لا لا الدولار الواحد كم
3.75
طيب خلوا 30 ريال قلت مثلا هذه 30 ريال يكون فيها 10 دراهم خذ 30 ريال بعشر دولارات قلت ما يخاف أعطيته 30 وقلت الدولارات أخذها منك العصر أو سكتنا وجيت العصر أنا وأخذت منه هذا مؤجل ولا غير مؤجل؟ لا ما أجلناه هذا مؤخر غير مؤجل. لو قلت لكن لو قلت خذ هذه الريالات بدولارات تأتيني بها بعد شهر نعم فهذا مؤجل. ولهذا يفرق الفقهاء بين المؤجل وبين الحال الذي لم يقبض. ما أجلناه للعصر سكت حتى الناس أيضا لا يرون هذا مؤجل. إذا قال ما عندي قروش قال أجل منك العصر ما يرون مؤجل ولا حقيقة هو مؤجل. لكن إذا سكت قلت هذه مثل 3 ريال 10 دولارات وسكتنا وذهبت أنا وجيت من العصر هذا حال لم يقبل. لا ضابط الحقيقة ضابط الحقيقة المؤجل ما قدر له أجل وما سكت عنه فهو غير مؤجل. كيف نعم لكن هو حقيقة مصارفة هو حقيقة مصارفة ولو وقع إذا وقع نعدله نقول إذا صار لكن ما هي المصارفة؟ بيع نقد بنقد. هذا الآن جمع بين مصارفة وبين عقد غير مصارفة لأنه إذا صار مثلا 10 ريالات صار العقد ما يقابل الخمس عقد غير مصارفة وما يقابل الخماس مصارفة. هذا هو الواقع حتى العلماء نصوا على أن هذا مصارفة ما لا دخل أبد. لكن له أن يتخلص يقول إذن خل هذا عندك الدراهم كرهن عنده وديعة.
ثلاثة أسئلة
ثلاثة
ثلاثة
يلا
وهذا كل
تصريح يقول
هنا وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة كما قرأ خالد وعندي عن الصلاة إذا امتنع عن الصلاة.
عندي من وضحنا الجفر من وعن عندكم من نعم.
وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها فالعقوبة على ترك الواجب.
من جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى، انتبهوا، من جحد الوجوب فهو كافر ولو صلى. وبهذا يتبين خطأ من أول الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حيث قالوا إن هذا في من إيش في من جحد الوجوب، وهذا خطأ عظيم، لأنهم الآن أحالوا الحكم على وصف لم يذكر في الحديث وألغوا وصفا في الحديث مذكورا في الحديث. ثم نقول لهم لو أنه صلى وهو جاحد للوجوب فعلى قولكم يكون مسلما، لأن الحديث من ترك لا بد من ترك، فعلى قولكم إذا حملوا على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين، وهو الترك مع الجحود، ولا تقوم بهذا. وهذا سبب أي سبب مثل هذه التأويلات الخاطئة سببه ما يتصف به كثير من الناس، وهو أن يعتقد ثم يستدل، فإذا اعتقد الإنسان ثم استدل حمله اعتقاده على تحريف الكلم عن مواضعه. لكن لو بقي مع النصوص كالميت بين يدي الغاصب ليس له إرادة إطلاقا، وقال أنا أمشي خلف النصوص ولا أجعلها تمشي خلفي، حينئذ يكون استدلاله في الغالب معصوما. نعم.
فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة.
نعم. فالعقوبة هنا هي أقرب للصواب لكن نجعلها نسخة،
وهي من أفضل الأعمال.
لا، فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود، مع أن العقوبة مؤنثة فهي أقرب للصواب.
هي مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيع أو لا تطيقه، قال أخبرني به، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال إن في الجنة لمئة درجة، بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.
فقال ذكر الأصل والفرع عليه الصلاة والسلام، قال عموده الصلاة وهذا أصل البناء، وذروة سنامه الجهاد وهذا أعلى الشيء، ثم جعل الصلاة عمودا لأن الإسلام لا يستقيم إلا بها، وجعل الجهاد ذروة سنام لأن المجاهد يعلو بجهاده على أعدائه، كما أن ذروة السلام هي أعلى ما في الجمل. وهذا من البلاغة العظيمة التي تأتي بكل سهولة وبكل انقياد في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا لو أراد أكبر البلغاء غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور هذا التصوير بذكر الأصل والفرع وكون الأصل عمودا يعتمد عليه الشيء والثاني علوا يظهر على غيره لبقي مدة لم يخلص إلى مثل هذه العبارة الوجيزة. عمودها الضمير يعود على إيش؟ على الأمر ولا على الإسلام؟ على الإسلام. ذروة سلامه أيضا الضمير يعود على الإسلام.
ما بقي شيخ إلا هذا قبل ندخل بالباب الذي بعده،
ربما يكون الآية اللي بعدها تحتاج إلى كلام كثير. نعم. نعم. لكن عملهم ربوي ولا غير ربوي؟ ما يضرهم إن شاء الله. أما إذا كان يعملون في نفس الربا فإن ذلك يضره. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هذا سائل لم يكتب اسمه، ما يقبل إلا بكتابة الاسم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. الظاهر أن هذا الحصر إضافي، أي إنما المؤمنون الكامل الإيمان، لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال. وقول ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم، استمر ولم يكن عندهم شك. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الجهاد بالمال بذله للمجاهدين، أو بذله في السلاح، أو بذله في نشر العلم، أو ما أشبه ذلك. والأنفس ظاهر، أولئك هم الصادقون. هذا أيضا فيه حصر، طريقه وضمير الفصل. وضمير الفصل له ثلاث فوائد: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. أما الآيات الثانية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني عمارة حسية، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وهذا الاستفهام للنفي والإنكار، يعني كيف تجعلون هذه الأعمال الحسية الجسدية كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ولهذا قال: لا يستوون عند الله. وإن كان عند الناس ربما يستوون أو يفضل من عمر المسجد حرام عمارة حسية، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم أن يسوى الأدون بالأعلى. ثم قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هذه مبتدأ الذين آمنوا خبره، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. تحصل لهم البشرى هذه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي الآخرة، كما قال تعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النار.
الفصل الثاني: عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. من ذلك عقوبة المحاربين وقطاع
من ذلك إلا ومن ومن ظهر ومن ذلك، لأن معطوف على مسألة.
ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم.
وهذا واقع؟ هل هو واقع هذا؟ لا، واقع فيما سبق أو الآن. نعم، واقع واقع. يعترض البدو أو غيرهم من الفسقة، يعترضون الناس في الطرقات ومعهم السلاح ويغصبونهم المال، حتى إنهم يغصبونهم حتى الثياب، فيرجع الناس إلى أهليهم عراة والعياذ بالله، يسلبون كل ما معهم. وبه يعرف ما من الله به علينا في الوقت الحاضر من الأمن، ولا يعرف قدر نعمة الله بهذا الأمن إلا من عاش فيما سبق. إذن قطاع الطريق من هم؟ الذين يعترضون للناس بالسلاح، فلا بد من سلاح. أما إذا اعترضوا وليس معهم شيء فليسوا قطاع طريق. وثانيا يقال: ليغصبوهم المال مجاهرة، يعني لا سرقة. فإن كانوا يتحينون غفلة هؤلاء الناس، فإذا نزلوا في البر جاءوهم خفية وأخذوا الأموال، فهؤلاء ليسوا قطاع طريق بل هم سراق، لأن قاطع الطريق جاهل بأخذ المال. نعم.
وقد قال الله تعالى في
ترى أقول الإذن منك لأن بعضهم يستعدل في السؤال.
زين
ماشي
يسألوني.
نعم المنصور. ها هنا يكون في تفاوت، لكن التفاوت فيه يسير، ليس مثل ليس كمطلق الإيمان والإيمان المطلق. أي سلاح؟ السكاكين، السيوف، البنادق. نعم.
ما تذكرون من الجهاد إذا جاءت القرآن يرد جهاد القطاع فقط.
نعم.
كيف أن مجلع الجاهدين والقطاع والطلاب العلم؟
يقول عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وجهاد المنافقين لا يمكن يكون بالسلاح، لا يكون إلا بالعلم. نعم.
قال تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما،
والظاهر في مسنده أصح مسنده المسند. طيب
في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم.
ما عندنا يسوغ، اتفق عليه.
ومنهم من قال
للإمام، إذن نجعلها نسخة يسوغ، نلحقها على أنها نسخة.
ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله، فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم
فيها.
صح يا شيخ،
يمكن فيها يعني في الحرابة، فيهم في قوم في المحاربين صالح لهذا وهذا. فيها الضمير يعود على الحرابة، وفيهم يعود على المحاربين.
مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد فيها وقوة في أخذ المال.
كيف؟ يحسن فيها مال
نشيل
أشياء.
مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة.
لأن قتله،
لأن قتله
ما نفع عندنا، لأنه قتله.
خلي نسخة لأنه
هنا.
لأنه قتله لغرض، فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم. وإذا كان المحاربون الحرام
من المحاربون من قطاع الطريق، ومن قطاع الطريق هم الذين يعرضون الناس بالسلاح ويعصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، وما حدهم في الآية الكريمة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وأو فيها للتخيير وقيل للتنويع. فعلى القول بأنها للتخيير يرجع في ذلك إلى الإمام، إذا رأى القتل وحده كفى، إذا رأى الصلب وحده كفى، إذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى، إذا رأى النفي من الأرض كفى. وعلى القول بأنه تنويع يؤخذ بالأشد فالأشد. فإذا
أيها
قتلوا
الإخوة
وأخذوا المال
في ختام هذه المادة
وصلبوا،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات